بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأولادنا وأرزاقنا وأموالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا للصواب. كنا بالأمس نتكلم حول الصلاة على الأموات ومكان الصلاة على الأموات، ورجح الشيخ ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر الأقوال هل يصلى في المسجد أو يصلى في غير المسجد، لأنه يقول كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة على الجنائز في غير المسجد قريب من المقبرة. يقول هذا هو القول الراجح، لكن يجوز الصلاة عليها في المساجد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على أبي بكر وعلى عمر في المسجد ولم ينكر عليهم أحد. لكن يقول الأفضل الصلاة قرب المقابر. لماذا؟ لأجل يكسبون الناس الأجرين، الصلاة وحضور الدفن، فيكون هناك قراطين، لأنك إذا صليت على الميت كسبت قراط. يعني نحن ولله الحمد صلينا على كم ميت في هذا المكان المبارك، ربنا سبحانه وتعالى يعطينا قراط. القراط مثل جبل أحد، وإذا تبعتها في الدفن أيضا يكون لك قراط. فإذا كانت قريب من المقبرة يسهل على الناس كلهم أن يصلوا وأن يتبعونها في الدفن. أما إذا كانت في المساجد، قد تكون بعض المساجد بعيدة فالناس يصلون ولا يتبعون الجنازة. وأما درسنا الليلة الفصل الجديد، يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات. ما معنى تسجية؟ تغطية. يعني الميت إذا مات وأنت عنده قبل الموت تذكره لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إذا مات ماذا تعمل؟ تغمض عينيه وتغسل وجهه، ثم توجهه إلى القبلة، ثم تسجيه، يعني تغطيه. ولذا يقول من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه، إلا إذا كان محرم لا نغطي وجهه، إذا كان محرم لا نغطي الوجه. وكان ربما يقبل الميت، أحيانا يقبل الميت، لأن تقبيل الميت جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل عثمان ابن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. مات الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ضحى، لما اشتد النهار واشتدت الحرارة، كان أهل المدينة ينتظرون قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا صلوا الفجر يخرجون في الخارج ينتظرون قدومه هل قدم يقدم، وإذا اشتدت الحرارة عليهم دخلوا بيوتهم. فيوم الاثنين لما دخلوا بيوتهم من شدة الحرارة وصل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا مات الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي دخل فيه المدينة، يوم الاثنين لما اشتدت الحرارة مات الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. فلما مات كان أبو بكر رضي الله عنه بعيد في العوالي، في العوالي بعيد عن مكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وجد الصحابة يملؤون المسجد ويتكلمون، وعمر بن الخطاب واقف ويقول لو قال أحد أن الرسول مات ضربته. الرسول ما مات، الرسول حي ما مات، فكل الناس يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لما جاء أبو بكر وقالوا له أن الرسول مات دخل ونظر إليه وهو عاقل يعرف الموت، فقال لقد مات رسول الله، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم دخل المسجد ووجد الناس منهم من يبكي ومنهم من يتكلم، وهو عمر بن الخطاب واقف ويقول لم يموت لم يموت. ووقف على المنبر أبو بكر رضي الله عنه ثم حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال أبو بكر كأني أول مرة أسمع هذه، عمر قال عمر كأني أول مرة أسمع هذه الآية، رضيت رضيت بالله ربا. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا غضب وأخبرته بالقرآن ما يتجاوز القرآن ولا يتجاوز كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقبيل الميت جائز، الإنسان يمكن أن يقبل الميت. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام تنظيف الميت، نظافة الميت، تغسيل الميت، يمكن أن يغسلونه مرة، يمكن أن يغسلوه ثلاثا أو خمسا حتى ينظف حتى يكون نظيف، يعني بحسب ما يراه الغاسل. وكان يأمر بالطيب، يوضع الطيب في مغابنه، في رجليه وفي يديه وفي رأسه وفي لحيته، لكن الطيب يكون في الغسلة الأخيرة، أي يسمونه الكافور. الكافور يقولون رائحته تمنع الدود، ما دام في رائحة ما يأتي الدود للإنسان، لكن إذا كان هناك طيب يطيب به. إلا الشهداء، الشهداء كلهم طيب، الشهداء الذين يقتلون في المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. لماذا لا يغسلون ولا يصلى عليهم؟ لأنهم شهود، لأنه شهد عليه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولذا الشهيد لا يغسل ولا يكفل عليه، لكن شهيد المعركة فقط، شهيد المعركة فقط مع الكفار، مع الكفار وليس مع المسلمين. ولذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه نهى عن تغسيل الشهداء، لكن يؤخذ الشيء الذي يفيد الجنود أو يفيد أولاده، إذا كان عليهم جلود، الجلود هذه تمنع ضرب السكاكين والرماح، أو يضعون حديد في الأيدي أو الأرجل وما إلى ذلك، يأخذونه من هؤلاء لأنه لا ينفعه، لكن ينفع الأحياء. وأيضا يدفنون في ثيابهم، ثيابهم التي يلبسونها بنطلون ثوب، كذلك الذي يموت وهو محرم يدفن أيضا في ثيابه، لأنه يبعث ملبيا إحرامه، يدفن في هذا الإحرام. ولذلك إذا مات المحرم، أما المحرم إذا مات أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، الإزار والرداء. لكن المحرم ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تطيبه وتغطية رأسه، ولذلك أمر الذين يغسلون وأولياء الميت أن يحسنوا الكفن، إما أن يأخذوا كفن جديد أو كفن نظيف، والبياض أفضل، الكفن الأبيض أفضل، لكنه ينهى عن المغالاة، عن المغالاة، تأتي بالغالي، لا تأتي بالغالي، لأنه في يوم من الأيام هذا الكفن ستأكله الأرض ويأكله الدود، ولذلك لا تأخذ من أغلى شيء. تقول هذا والدي أو هذا ولدي غالي أخذ له أحسن كفن، لا، وإنما أخذ من الأكفان المتيسرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن المغالاة. وكان إذا قصر الكفن كان الصحابة رضوان الله عليهم في فقر، فكان بعضهم لا يجدون له كفن، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الكفن لا يكفيه يغطى رأسه بالكفن وبقية الأرجل أو ما إلى ذلك يغطى بالعشب، يأخذون من العشب من الحشيش الموجود الذي تأكله البهائم ويغطون به، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في عمير لما مات مصعب بن عمير رضي الله عنه، يعني الذين ماتوا في معركة أحد من المهاجرين 4، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومصعب بن عمير، فهؤلاء الذين ماتوا في معركة أحد من المهاجرين 4، لكن من الأنصار عددهم كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألوه عن مصعب، قالوا عليه ثوب ما يكفيه، إذا وضعناه على رأسه بدت الجلاه، وإذا وضعناه على رجليه بدا رأسه، ماذا نفعل؟ قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من العشب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أيضا يا إخوان شيء مهم، بعض من الناس يتساهلون بالديون ويقول أنا أستدين وربنا سبحانه وتعالى يخلص عني. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه ميت يصلي عليه أول شيء يسأل هل عليه دين، لأن الدين صعب يا إخوان، الدين صعب، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الديون. ولذا إذا قالوا نعم عليه دين يا رسول الله قال صلوا عليه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام تشجيعا للناس على أنهم لا يكون عليهم ديون ويقضون ديونهم لا يصلي عليه، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول حياته كان فقير ليس عنده شيء، فكان يأمرهم أن يقضوا ديون ميتهم، لأنه يقول الميت مرهون بدينه. لكن بعد ما فتح الله على الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنائم، الحمد لله، يعني الإسلام انتشر بسرعة، يعني ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والجزيرة كلها دخلها الإسلام، وما مضى ربع القرن كم؟ 25 سنة، ما مضى ربع قرن حتى كان أعظم دولتين فارس والروم تحت قيادة المسلمين، ربع قرن. شوفوا كيف انتشار الإسلام إذا كان المسلمين حقيقة مسلمين، يملؤون المساجد، يقرؤون القرآن، يفهمون القرآن، لا يهتمون بالدنيا، المهم طاعة الله عز وجل، كانوا لا يفكرون في هذه الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم كم كان عدد أهل الصفة المهاجرون الذين هاجروا، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم، تركوا قبيلتهم، تركوا هاجروا، يسكنون في المسجد ينتظرون متى ما قالوا الجهاد. كيف يأكلون؟ أهل المدينة عندهم نخيل، فالإنسان منهم يقطع عبق من النخلة ويأتي ويربطه في المسجد، يأتي الآخر ويأتي بالتمر، يأتي أحد الصحابة ويقول بعصاها كذا، ينزل قليل من التمر ويأكله، ما يفكرون في الدنيا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أغناهم، الله سبحانه وتعالى أغناهم بالغنائم بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أغناه الله وكثرة الأموال عنده قال من كان عليه دين فعندي، يقضي الرسول عليه الصلاة والسلام دينه، ومن كان له مال فلورثته عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول يخوف من الدين كل التخويف. ولذا لما سئل عن الشهيد هل يغفر للشهيد كل شيء يا رسول الله؟ قال نعم، ثم بعد ذلك قال إلا الدين، أخبرني جبريل آنفا إلا الدين. حقوق الآدمين إخوان صعبة، حقوق الآدمين صعبة، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، لكن يقول للصحابة صلوا على صاحبكم، لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. لكن لما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. وأيضا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة هدي سهل ويسير، ولكنه نافع للميت. إذا أراد أن يصلي على الميت كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا. قالوا لماذا ابن عباس تجهر بالقراءة في الجنازة؟ قال لتعلموا أنها سنة، سنة نبيكم بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، لكن الشيخ ابن القيم يقول أمر الرسول بفاتحة الكتاب لا يصح إسناده، ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. وروى يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يعني يا إخوان ما هو مقصود الصلاة؟ ما هو مقصود الصلاة على الميت؟ القصد هو الدعاء، القصد هو الدعاء، لكن هذا الدعاء يكون له مقدمات لأجل يقبل. ومن أسباب القبول قراءة الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا حفظ كثير من الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الأدعية التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا حفظها الصحابة لأنه كان يرفع صوته قليلا لأجل يسمعونه ويحفظونها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء، إن دعوت بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل وأحسن، وإن لم تعرفه أو تحفظه ادعو بدعاء، وأهم شيء اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه. لكن أهم شيء الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إخلاص الدعاء للميت، تخلص للميت، يكون من قلبك أنك تحب، لأنه في يوم من الأيام سيصلون عليك، فإذا كنت مخلصا للأموات الذين قبلك سيخلص الناس لك. ولذلك ينبغي أن تخلص في الدعاء للميت. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر 4 تكبيرات. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله أن هذه التكبيرات كلها أركان. في الصلاة تكبيرة الإحرام هي الركن، بقية التكبيرات واجبات، لكن في صلاة الجنازة كل التكبيرات الله أكبر الله أكبر كلها أركان. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر 4 تكبيرات، لكن أيضا صح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، لكن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يكبرون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لما صلى على بعض الناس زاد في التكبير، ولذا اختلفوا. لكن آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير لما صلى على النجاشي، صلى عليه 4، كبر عليه 4، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على هذه 4. لكن لو زاد الإنسان تكبيرة أو تكبيرتين هذا لا شيء فيه، يجوز هذا التكبير. وأيضا التكبير فيه رفع الأيدي، الإنسان إذا كبر يرفع يديه، الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه، لأنه روي عن بعض الصحابة، لكنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في التكبير. لكن إذا جاء شيء عن الصحابة، وأيضا قياسا على الصلاة، الصلاة فيها رفع اليدين. ولذا من هديه عليه الصلاة والسلام التسليم من صلاة الجنازة، يعني إذا صلى ودعا كبر 4، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويخلص الدعاء، بعد التكبيرة الرابعة إن دعا أو سكت كله جائز إن شاء الله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الرابعة كان يسلم. لكن كم يسلم؟ هل يسلم مرة أو مرتين؟ عن اليمين أو عن الشمال؟ كل هذا ورد عنه، ورد أنه كان يسلم 1، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. ولذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر 4 وسلم تسليمة 1. لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوع لا يصح. ولذا ورد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن اليمين والشمال، كله جائز إن شاء الله. أما رفع اليدين قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال ترفع. الإمام الشافعي سئل: هل نرفع الأيدي إذا كبرنا؟ قال: ترفع للأثر والقياس. الأثر والقياس، القياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم، هذا قياس على الصلاة المفروضة. لكن ما هو الأثر؟ الأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس ابن مالك. ابن عمر أنتم تعرفون شدة تتبع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحافظة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنس ابن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. كم سنة خدمه؟ 9، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام 10، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر حتى أنه عاش طويلا، وأيضا دعا له بكثرة المال والولد حتى أنه كان عنده مزرعة ونخيل في البصرة كانت تثمر مرتين في السنة، كان فيها بركة، وكان عدد أولاده وأحفاده كثير بسبب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: ترفع الأيدي إذا كبرت الله أكبر الله أكبر، ترفع الأيدي. ما هو دليلك يا شافعي؟ يقول: الأثر والقياس على الصلاة، الصلاة المفروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. وأما الأثر ما روي عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة. لكنه أيضا ذكر بعض العلماء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى، هذا ذكره البيهقي في السنن، لكن العلماء يضعفون هذا الحديث. وأيضا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، لكن ما حفظ رفع اليدين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يكفينا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث ليال، ومرة بعد شهر، ولم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقتا. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان، لكن الإمام أحمد حدد الصلاة على الميت في القبر إلى شهر، إلى شهر تصلي عليه إذا مات إلى شهر، أما بعد الشهر لا تصلي عليه. يقول: هذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت، لكن الإمام الشافعي خالفه أيضا وقال: يصلى على الميت ما دام أن الميت لم يبلى، ما دام أن الميت موجود في قبره يصلى عليه. أما الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون: لا يصلي على القبر إلا الولي، إذا كان الولي المحافظ أو رئيس الدولة أو الملك إذا كان غائبا يأتي إلى القبر ويصلي عليه. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الإمام إذا صلى على الميت يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وأيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحبه لهذه الأمة المباركة وحبه لكثرة الأجر لهم والدعاء أنه كان يصلي على الأطفال. إذا بلغ الطفل في بطن أمه 4 أشهر نفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح سقط قبل إتمام 9 أشهر يصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويدعى له. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على الطفل، فصح عنه أنه كان يصلي على الطفل. ولذا ورد في سنن ابن ماجه: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. وقال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد متى يجب أن يصلى على السقط، السقط يعني الذي يسقط من بطن أمه قبل 9 أشهر، قال: إذا أتى عليها 4 أشهر فيصلى عليه لأنه ينفخ فيه الروح. قلت فحديث المغيرة بن شعبة الطفل صلى عليه، قال صحيح مرفوع، ليس في هذا بيان الأربع الأشهر ولا غيرها. قال قد قاله سعيد بن المسيب. فإن قيل فهل صلى النبي على ابنه إبراهيم يوم مات؟ هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات؟ اختلفت الروايات. من العلماء من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وقالوا إن هذه الأحاديث التي رويت ضعيفة. ومن العلماء من قال إنه لم يصلي عليه. العلماء رحمهم الله قالوا في الجمع بين الذي قال صلى عليه والذين قالوا لم يصلي عليه، قالوا نجمع بين الأحاديث، ولذا قالوا المثبت مقدم على النافي. المثبت الذي أثبت أنه صلى عليه مقدم على النافي الذي يقول لم يصلي عليه، لأن الذي نفى قد يكون غائبا أو أنه لم يحضر. ولذا بعضهم قال حجة الذين قالوا إنه لم يصلي عليه، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بصلاة الكسوف لما كسفت الشمس ومات إبراهيم في ذلك اليوم، اشتغل بصلاة الكسوف ونسي الصلاة عليه. لكن الآخرون قالوا لا، إنه اشتغل بصلاة الكسوف وأرسل من يصلي عليه. آخرون قالوا إن الرسول لم يصلي عليه لأن شفاعته ووجود ابن الرسول عليه الصلاة والسلام كافية في الصلاة عليه. لكن العلماء الذين جمعوا بين الأحاديث المثبتة والنافية قدموا المثبت على النافي كما هي القاعدة الأصولية. لكن هناك أناس لا يصلي عليهم. من هم؟ من هم الذين لا يصلى عليهم؟ قاتل نفسه، والغال من الغنيمة، يعني الذي يسرق من الغنيمة قبل تقسيمها. الغنيمة إذا انتصر المسلمون على العدو يجمعون الغنائم ثم يقسمونها بعد ذلك، فإذا سرق أحد منها شيء فإنه لا يصلى عليه. لكن المقتول حدا هل يصلى عليه؟ نعم، المقتول حدا كالزاني المرجوم، أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على الجهنية التي رجمها فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. ولذا الرسول ذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. فالغال وقاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام. لكن هل يصلي عليه غير الإمام؟ نعم، يصلى عليه غير الإمام. بعض من العلماء قال لا يصلي عليه لا إمام ولا غيره، ولكن الصحيح أنه يصلى عليه. وكان أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من كرمه ومحبته إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي أمام الجنازة والراكبون يكونون خلفها، فالربيع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتبع الجنازة حتى يوصلها، وكان إذا تبعها تواضعا وكرما لم يجلس حتى توضع، لكن توضع في القبر وإلا على الأرض لا، توضع على الأرض، لأنه قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إلى هنا نكتفي، ونطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا شيئا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسجية الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان ابن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يغسل الشهداء قتل المعركة. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم، ولم يصلي عليهم. وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر، ويكفن في ثوبين، ويكفن في ثوبيه وهما ثوباء إحرامه، إزاره ورداؤه، وينهى عن تطيبه وتغطية رأسه. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن. وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل: هل عليه دين أم لا؟ فإذا لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة، وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ما له لورثته، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال: لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة، فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزده في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فصل: مقصود الصلاة على الجنازة. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وحفظ من دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، في ذمتك وحيل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4، 5، و6. فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 5، 6، و7. وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، قالوا: وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حرب قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد ابن زياد الطحان، وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه 4، وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد ابن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه 4، واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه 4، وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون 5، قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. فصل: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي
على كل الأحوال إن سلم تسليمة واحدة هذا هو الأفضل والأكثر من الصحابة، روي عنهم أن الرسول